بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الموعد نفتتحه بوصية من وصايا أو من غرر الوصايا المأثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوصي بها واحدا من أصحابه المسمى بكميل بن زياد النخعي، ويوصي على كل حال تتعلق بالعلم، ووصية به وبيان فضله وفضل حامله. يقول فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه الوصية أثبتها كذلك ابن القيم الجزية رحمه الله في كتاب له سماه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، أحد الكتب النافعة لابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب يحب لكل طالب علم إذا استطاع أن يقتني منه نسخة فليفعل. كتاب نفيس في بيان أحاديث ونصوص في أهمية العلم وفضله وفضل حملته، لأن أي إنسان يكون حد تتجه به الرغبة إلى طالب العلم، فإنه يحرص على دائما يبقى يقوي نفسه ويرفع من همته بأن يقرأ حول ما يتعلق بفضل العلم وفضل أهله وحملته، إن هذا وليتزول به يشتقوى همته وتقوى رغبته، ويجتهد ويحرص ولا يغتر بما يكون ربما حوله من اهتمامات الناس وانشغالاتهم ويعني اشتغالهم بغير العلم. فمسلك على كل حال طلب العلم مسلك منذ القديم، أهله متميزون في أخلاقهم، في اهتماماتهم، حتى في بيوتهم وسكناتهم ولباسهم، ما هم كسائر الناس. إذن وذلك قلت يعني حبذا هذا الكتاب وغيره أيضا من الكتب التي في نفس المعنى في بيان فضل العلم وحملته، ينبغي الإنسان دائما يكون عنده فيها مطالعات وقراءات، نعم دائما، أجل ماذا؟ أن يتزود ببعض ما يزيد من همته، سواء كانت وصايا أو أحاديث أو آيات أو ربما حتى حكايات عن بعض السلف تتعلق بالعلم، وما لأهله من بطولات والنضال في تحصيله تحصيل العلم. قلت هذه الوصية التي ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا ذكرها وشرحها، شرح الوصية وتتبع عباراتها وزادها يعني استدلالات. يقول في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي وصية مهمة، فيها أن علي بن أبي طالب خرج بالكميل بن زياد، أخذ بيده وخرج به كما هو في هذه الوصية، خرج به إلى الصحراء. إلى الصحراء منها مكان الفضاء، الفضاء معناها المكان اللي ربما أي إنسان منا بغى ينفرد بقراءة مثلا، فإنه يطلب الأماكن الخالية في بيته ولا حتى خارج بيته، هذا معروف على كل حال لطالب العلم، يبتعدون عن الضوضاء وعن كل ما فيه صخب وفيه رفع الأصوات، لأن هذا الذي أنت تقرأه حساس، يبغى شوية من فراغ الذهن، يبغى شوية من العزيمة تكون في حالة مضائها وجدتها. لا، فخرج به إلى الصحراء، أخذ بيده وخرج به إلى الصحراء، وأخذ يحدثه بهذه الوصية نعم التي قال فيها من جملة ما قاله رحمه الله. قال له رحمه الله قال رضي الله عنه قال لكبيل بن زياد النخعي قال له الناس ثلاثة. الناس ثلاثة أنا أعطاه أصناف الناس. قال عالم رباني هذا القسم الأول. العالم الرباني معنى الإنسان اللي بلغ درجة في العلم حتى صار يقال له عالم نعم بإطلاق، بل ربما يعني يصفونه ويوصف فيقال علامة وصف دال على المبالغة فيه فعال الذي يدل على المبالغة نفسها وزيادة التاء في الأخير الذي تأكيد مبالغة. قال العالم المجتهد المتفنن في العلوم، وطبعا نحن لا نقولها إلا لمن كانت له معرفة بالكتاب والسنة وعلمه مستفاد من الكتاب والسنة، ومن العلماء اللي ربما يعني مشتغل طول حياته بأقاويل الناس ويحفظ المختصرات ويحفظ أنظام، وربما حديث النبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه ولا يستفيد من الحكم، بل على العكس من ذلك ربما تجده لا يستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاتصال بالعميلة. هذا مش لا من قال له عالم، هذا يعني بئس العالم إذا كان هذا النوع. فقال ربما حديث النبي لا يذكره، ولكن إذا تعلق أمر ببدعة يذكر لك الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ربما لولا أن نعرف أنه ليس مقصوده لقلنا أن هذا استهزاء بالوحي واستخفاف به. أن الإنسان من يجي مثلا بدعة من البدع ولتكن مثلا بدعة مولد النبوي يقول قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، واللي يقول قال تعالى وذكرهم بأيام الله، ما المراد بأيام الله؟ قال 12 ربيع الأول، قال فليفرحوا قال فليفرحوا 12 ربيع الأول، ويجيب لك كذلك حديث النبي ويبني استدلاله على يعني قال الله قال رسوله، فيصير كأن الوحي يستدل به على الباطل ويستدل به على البدع ويستدل به على يعني هذه الأشياء. لذلك في العالم إنما تقال لذلك الشخص طبعا الذي قلت بلغ درجة من العلم بحيث يستطيع أن يستفيد الأحكام ويستنبطها مستعملا ما من الله عز وجل عليه به من آلات تجعله يدرك الحكم من مضانه ويستخرجه ويستفيده. نعم هذا الذي نسمي عالم كتاب السنة. إذن قال الناس ثلاثة عالم رباني. الرباني طبعا معروف هو الإنسان اللي يعني علمه إنما هو لله عز وجل، وينشر العلم لله تبارك وتعالى ويطلبه لله عز وجل ويجتهد في بثه في الناس ونفع الناس به. نعم ثم علم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، هذا القسم الثاني. متعلم على سبيل نجاة يعني إنسان صح موش عالم ولكنه من طلبة العلم، من طلبة العلم يطلبونه ويطلبونه ليس فقط أمنية، أمنية يمتلئ بها الصدر يبقى الإنسان يعني دائما إذا جلس ولا جلس من جلس الأخيار الأفاضل لكذا يعبر عن هذه الأمنية ويحل عينهم به يقول الله إلا مدبين على العلم ومدبين ومدبين ومدبين. هو ربما عنده كثير أوقاته يمضيها في الفراغ في ماذا فائدة فيه. هذا الإخوان نعم صح إذا كان أمنية لكن يتبعها عمل وتتحقق والحمد لله يعني تحقيقها سيما في زمان هذا أنا ما أشبع المنال. نعم كان في زمان من أزمنة قديما الإنسان لا يحصل له علم إلا إذا رحل، فكانت ربما الرحلة في طلب علم أمر ربما أحيانا لا أقول يعني شرط من شروط ولكنها كأنه أمر لا بد منه حتمي. حين الإنسان يولد في بيئة ما فيهاش من فيهاش يعني العلماء ولا فيها من ينشر العلم ولا شيء، فتلقى ربما يعني الناس يرحلون ويسافرون إلى الأمصار الإسلامية المشهورة المعروفة اللي فيها العلماء يرحلون، وربما إذا قلنا يرحلون ليس مسافة 20 كيلو ولا 100 كيلو ولا كذا، يحسبوا الأيام والليالي والسنوات في رحلتهم، مش قلنا الأيام ولا الشهور فقط، وربما باش يعود وهو نفسه باش يفكر في العودة ما هو يعني يفكر فيها بين عشية وضحى. كثير من الإخوة هنا مثلا قال راهنا معنا في القراية قراية قراية قال مثلا خويا بغى يتزوج، بغى يمشي نحضر كذا، بغى يدير واحد المناسبة بسيطة هكذا كان، قال له عقيقة تاع اختي ولا العقيقة تاع كذا، بغى يمشي نحضر، بغي نروح نعزي وحاجات من القبيل. هذه ما يمكن ابدا زمان كانوا يفكروا فيها في اي حال، بل تقع الوفيات يرجع الانسان الى بلده قال له بابا يبقى يخلط ورا فلان ورا فلان، قال فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات، نعم. ولقى واحد يجي الاخر ممكن جدا كله لا يعرف به شيئا، هكذا كان الناس في طلبه. ويكفي في هذا في الحق ان اقص عليكم قصه مشهوره على كل حال للامام مالك بن انس رحمه الله، او احد طلابته المشهورين هو عبد الرحمن بن القاسم، احد طلابته المشهورين هو عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم يذكرون انه عندما تزوج خير زوجته بين رحمه الله بين ان تذهب وترافقه في طلب العلم تمشي معه، وقال له انا قاصد المدينه اذا بغيت ترافقيني مرحبا، ما بغيت ترافقيني فهذا هو الان اللي انا مأوى عليه الرحله في طلب العلم. ففضلت هي طبعا كعادة النساء انها تبقى في مكان تعرف الناس وتعرف اهلها وتعرف كذا، خليك تمشي معه، وتركها حاملا. فذهبت فذهب عفوا ذهب اللي هو عبد الرحمن بن قاسم وحضر حلقة مالك ولا من طلبة مالك، وبدا يعني انس بالعلم وعاش مع العلم وبقى في طلب العلم وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مضى على ذلك سنوات فولد له ابن وبلغ الابن 18 عاما. بعد أن بلغ هذا عدد من السنين قالت له أمه اللي هي أم يعني زوج عبد الرحمن القاسم، قالت له إذا أردت أن ترى أباك فاذهب إلى حلقة الإمام مالك. اذهب إلى حلقة الإمام مالك رحمه الله ففيها، فهو فيها قال عبد الرحمن القاسم. فذهب طبعا هذا راه ماشي لا يشوف به فقط، طبعا لابد أن نقطع في ذلك المسافة الطويلة والأيام. فعندما جاء لحلقة الإمام مالك رحمه الله سأل عنه، أشار إلى عبد الرحمن القاسم، قال فعانقته فشممت منه رائحة الولد. مثلا عندما يكون في الحال يعني أشواق تحترق وتلحق الدرجة اللي للإنسان كأنه في أي لحظة من اللحظات في المنام يشوفها في بالعين في كل الأوقات وكذا إلى آخره، قال فشممت منه رائحة الولد. قال له أنا ابنك بعد 18 عاما، قال له أنا ابنك. إذن هذه يذكر العلماء في ما يقع منهم أي من حملة العلم من مثل هذا النحو من الغربة والابتعاد والانقطاع الأهل، لكن كل هذا الإنسان إذا عرف المطلوبة أو من عرف المطلوبة يحقر ما بذل. أي إنسان المطلوب يعرف فإنه يحقر كل ما بذله في سبيله من تضحيات ومن سهر ومن بعد ومن انقطاع ومن كذا وكذا إلى آخره. ولذلك دائما من أراد تقوية عزيمته لا بد أن تكون القراءات متكررة في الكتب التي تعنى ببيان فضل العلم وفضل حملته، نعم، وما جاء فيه من فضائل الكتاب والسنة، هذه التي إن شاء الله تزيد فيها مثل واحد منها من ونحو هذه كذلك من الحكايات والقصص المتعلقة بحملة العلم وما بذلوا فيه وما حصل لهم، نعم، من كذا. حتى أنت تنسى نفسك تنسى وسرك كثير، نعم. نحن الآن أيها الإخوة طلب العلم نحصله في ظروف باردة، ما عندنا حتى شراء من بذله، واش نبذل؟ عايزين دخلنا الغرفة قال مستيك كونتاك دوك في الغرفة مضيعة، وانا يعني في الليل الآن، الآن في الليل هذه إضاءة ما كان يعرفونها مثلا، هذا فقط بكل بساطة مما يتعلق بما يحتاج العلم والإنسان باش يحصل. ما كانش واحد مثلا لا ذاك مستحيط للغرفة مضيعة ولا أبغاها هكذا، تبغي موضوع اليوم مع ليله متصل. وكان واحد منهم إذا أبغى يعني في ظاهم كان له واحد القنديل واحد لمست به ربما الأم المطبخ، ما فيش قاع مطبخ الحق، لمست به مكان آخر ربما المكان اللي راك فيه، والمكان اللي راك فيه ما يمكنش مثلا تطلع بالقنديل اللي فوق السطح والهواء البارد وما الى ذلك، لا تبقى مع هنايا وتبقى يطلع فيك دوك الروائح نتاعو واحتراق الفتيل، وربما يعني يجي ريح هكذاك وينطفئ وما الى ذلك من الاحوال. هكذا طبعا. واما من حيث الكتاب اللي هو كذلك من ضرورات او من الشروط التي لا بد من اطالعها، الكتاب الذي تقرا فيه تطالع فيه وتوسع معلوماتك وتحتاج. نعم، ما تظن ان الكتب كما هي بالنسبه لنا اليوم، يعني كتبتها المطبعه مطبوعه طباعه جيده مقروءه تستطيع الكتاب تقراه وانت نائم متكئ وما الى ذلك؟ الكتاب يدخل كما اي واحد منكم بغى يعني يشوف الكتاب في صورته القديمه بكل بساطه. اليوم الكتب الان خصوص المطبوعه منها طباعه يعني جديده، تلقاها دائما في اول الكتاب يعني يذكر واحد ثلاثه ولا اربعه من المخطوطات ليبين ان هذا الكتاب هو اصله كذا كذا. لا ضرب وطلع فقط على هذيك المخطوطات، شوفوا كيفاش كانت نسخه. ضرب وطلع المخطوطات هذه ونظروا فيها، وحاول حاول في حقها تقرا سطرين ولا ثلاثه ولا اربعه، احيانا بعض المخطوطات تكون واضحه حتى تقرا منها. هكذا كان الناس يطلبوا العلم، يعني مخطوطه بعض الناس يعرف يخط يعرف يكتب مليح، وبعضهم ما يعرفش يكتب. وحتى ذاك اللي يعرف يكتب مليح على كل حال مهما يكون خطه احيانا يعني يحصل له تعب واعياء فلا يخط خطا جيدا. على ان على كذلك حتى الاوراق والكتاب ما كان محبوك كما هو بالنسبه الان، محبوك ومضبوط ومجلد. يعني احيانا اذا بغيت الكتاب ربما يعني احنا نعرف الكتاب احيانا يسقط من الدرج عالي اللب وتنظر فيه تلقاه ما شاء الله ما وقع له حتى شيء. واما الرحله اللي كنا نتكلم عليها الان اللي هي كذلك مما لا بد منه كان قديما في طلب العلم، الرحله عندما نقول الرحله بمعنى ان الانسان يمشي بعيدا عن أهله، وربما أهله يزودوه ويجهزوه، وربما أحيانا لو كانت الرحلة على الطريقة القديمة لعددنا صاحبها في عدد مفقودين. نقول فلان مفقود، مفقود نحن الواحد منا، ربما كان خرج من دارهم الصباح والعشية ما يعاد اللي تخبر، ما ضرب لهم تليفون ولا ربما يقع اللي يقع. نعم، ربما يعطي السنوات، وربما الأخبار التي تأتي عنه قليلة جدا. بعد ربما ثلاث شهور أربع شهور قال فلان شافوا، نعم عايش كيف البلد الفلانية. وهكذا فقط، هكذا كانت أحوال طلب العلم. ومع ذلك الناس والحمد لله تخرجوا في العلم، وهذا الذي تركوه لنا من 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 العلم شيء كبير. وهذه الظروف على كل حال الناس قادرين في طلب العلم، لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أو متعلم على سبيل نجاة. الإنسان الذي يكون في طلب العلم يحرص على تحصيله ويجتهد في أن يجمع له شروطه أي الإخوة، وإلا طلب العلم يصير كأنه أمنية قلنا بمعنى ماذا؟ يعني شيء محبة لشيء ما يمتلئ بها الصدر، يبقى الإنسان عايش بها فترة معينة ويظن أن هذا يكفيه، وهو في الحقيقة لا يكفي، بل هذه الأمنية لا بد أن الإنسان يسعى في تحقيقها بما يستطيع وبما يتيسر وبما يجد. نحن أيها الأخوة الآن يعني كما قلت في هذه اللحظة في هذا الوقت هواتف فقط، ربما كل أخ ما كانش عنده الخبر بهذا الموعد يولى عنده خبر، ما يقولش بلي ما لقيناش مثلا كيفاش نجو، حب الطاكسي فقط تلقى راح وصلت للمكان اللي راك باغي. كل هذا الشيء يحصل بين ربما العصر إلى الآن، يعني ما أردناه من هذا الموعد وإيجاده وإعلام المعنيين بحضور حضر والأخذ لكم الحمد لله حصل. وإنما الذي بقي علينا أيها الإخوة أن الإنسان قلت يجتهد في أن يقرأ شيء من الكتب المتعلقة ببيان فضل العلم، وعليه لابد أن يكون عنده وقت هذا الوقت يسعى باستمرار في أن يحرر من أوقاته ما يفيده في تحقيق هذا المراد. كثير من على كل حال ربما يشتكي يقول لك الوقت ما عندناش وعند ارتباطات وعند التزامات. انت ان شاء الله اولا اجتهد في ان تكون متعلما طالب علم تحرم في هذا، تدخل فيه دخول بيت وما يبقاش إلا أمنية فقط تتمنها وخليها مزارق دمك، تقول يوم ما سوف أكون وسوف أكون. وليس بينك وبين أن تشرع في هذا إلا أن تجتهد فقط، تقول بسم الله أنا أما يعني قلت مثل هذه المحاولات التي ربما نفعلها من حين لآخر، نعم هذه الحمد لله يحصل بها بعض المقصود بعض المطلوب نعم، ولكن كون الإنسان يصير طالب علم. على كل حال كثير من اهتمامات الناس اليوم لا بد أن لا يتمنها، ينحيها من طريقه ولا يملأ بها فراغه ووقته ولا يتمنها. الناس ما يكون لها عندهم غلو في المطالب الدنيوية بدءا ببيوته، تقرأ واحد مثلا باب البيت أو حاله كذا وكذا، يمشي عند الناس اللي يعني يبيعوا مواد البناء ويبقى يتخير كما يتخير مواد الإنسان في المواد الغذائية، يتخير هذا وكلها إنما هي أشياء يعني من أجل إمتاع النظر فقط. تلقى مسكين يبذل في هذا المال والغالي والرخيص ويجيبها ويجيب لها بناء ويضعها في مواضعها، يكون هكذا الحال. نعم وأقول بالنسبة لمن يريد في الحق أن يكون له نصيب ومشاركة فقط في طلب العلم لا بد أن يترك هذه الاهتمامات جانبا ولا يعلق بها قلبه، وفي حالة ما يبغي يعلق بها قلبه لا يخلي كذلك جانب طلب العلم على جهة أخرى، لا يخلي طلب العلم على جهة أخرى أيضا. الإنسان اللي يبغى كذلك يحقق هذه الأمنيات اللي الناس مشتغلين بها كذلك يخلي طلب العلم على جهة أخرى، لكن إن أراد أن يكون طالب علم فلا يتمنها، بل ربما أقول لك بلو أنه يشوف الناس مثل المشتغلين بها والساعين في تحصيلها يسقط من عينه احتقره، ولا تشجع باش ينصحني ينصحني نعم، ويبقى هو كذلك اهتمامه بما يقيم عنده هذه الأمنية ويحولها إلى عمل إلى شيء محقق. نعم انت تدخل مثلا البيت من البيوت تلقى صاحبه ربما اهتم به واعتنى به وما شاء الله الى اخذ لك مما فعله به انت هذا بالحق. وكان بعض السلف على كل حال يورد في قوله في 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 او ينصح نعم يعني الناس خصوصا من منهم عندهم مثل هذا الاهتمام بقوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه من يكون لهم فتنة. إذا من منا يريد أن يبحث عن فتنة وربما يكون هذا الشيء الذي بين يديه كذلك يفتتن به ويصرفه عن المهم. لذلك أقول طالب العلم هذا الذي يكون حاله حتى وهو يعني الآن يريد أو يعزم على الدخول في طالب العلم ولا بد أن حتى يتحقق له ما يريد أن يكون هكذا حاله، حتى كانوا يقولون بأن هذا العلم أو طلب العلم أصحابه هم المفلسون أو صناعة المفلسين يسمونها كذا، بمعنى صاحبه ربما يعني دائما عندما يوجد عنده يعني شيء من المال وكذا الناس يصرفوه في المآكل في المشارب في كذا في كذا وتلقاه يصرف في طلب العلم، ويجد كذلك في يعني أنه يهيئ الشروط والمكان واللوازم التي تعينه في الاستمرار في طلب العلم. إذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أو متعلم على سبيل نجاة. المتعلم معناه الشخص الذي يطلب العلم وطلب العلم على كل حال. ممكن واحد يقول لك الآن أين العلماء الذين أطلب عندهم العلم، أين العلماء؟ صحيح على كل حال في نظرة كبيرة جدا من العلماء، سيما ومن منهم اليوم موجود لا تكاد تجده متفرغا بمعنى جالس يعلم الناس في الأوقات اللي يبغوا، ولو كذلك هم انتصبوا لذلك ربما قد لا يجدون الأعداد من طلب العلم التي كانت قادما. كان الناس قادما بعد صلاة الصبح ربما تلقى المسجد بعدد العرصات اللي فيه عدد من المشايخ والعلماء والحامل العلم يعطوا العلم، وطلبتهم وحلقاتهم راهي بالأعداد كذلك. تعرفوا التسميع الذي نحن الآن نفعله في المساجد؟ تسميع تعرفوه؟ يتقال واحد خلف الإمام يقول الإمام الله أكبر، هو يعيب ويقول كذلك وراه الله أكبر كذلك، وسمع الناس كذلك التسميع والتحميد وما إلى ذلك. هذا معروف عندنا، كان هذا يفعل الناس في حلقات علم، في حلقات علم تلقى الحلقة ممدودة طويلة 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 يعني كبيرة جدا، يعد الحاضرين بالألف، واحد يكون في الصف ربما الرابع ولا الخامس ويقول له قال حدثنا فلان، يقول قال لكم حدثنا فلان من بعيد. هكذا كانت العلم، وهكذا كان الناس المشتغلين بها، وهكذا كان أصلا هذا كان شيء طبيعي فيه، أنك تجد الأمصار الإسلامية أكثر سكانها من طلبة العلم وحملة العلم، ما هو مشكلة اليوم ربما لفئة قليلة لا تكاد تذكر، والناس كثير منهم ربما يقول لك هذا ما شاء الله طبعا احنا نعرف العلم والقرايه الا في اللي يكون في المدارس والجامعات وما الى ذلك. اذا كان العلم له شان، وكان اهله ايضا والمشتغلون به لهم في 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 قلوب الناس مكانه ومنزله. لكن قلت مع هذه الندره، مع هذه الندره من العلماء، الله عز وجل عوضنا منها واحد الوسائل في متناول حتى الأمي من الناس الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يرفع من مستواه في العلم. هذه المسموعات التي ترونها الحمد لله اليوم، يعني فينا من إذا شاء أن يسمع محاضرة بكاملها للشيخ الألباني رحمه الله، أو الشيخ بن باز، ولا الشيخ مقبل بن عبد الوالعي، ولا الشيخ صالح فوزان، ولا الشيخ ربيع، وهو ما رأهم ما رأاه ويسمع لهم يسمع نعم، وإذا شاء كذلك أن يستمع كتابا من الكتب التي شرحوها يمكن كذلك أن يستمعه كاملا تاما، وإذا أراد كذلك أن يقرأ ما ألفه من الكتب فإنه أيضا يقرأه ولو من غير إسناد متصل إليه. مشهور أنه قال كتاب فلاني من تأليف مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، ولا الشيخ مقبل، ولا لا، وما الشيء المعاصر الحمد لله ما كانش كتاب يخرج إلا ومعروف أنه كتابهم. نعم هكذا صار اليوم، مثلا موطأ الإمام مالك رحمه الله، ما تظنون بأن طريقة إيصاله إلى الناس كما هو بالنسبة لكتب اليوم؟ الكتب اليوم واحد يطبع واحد في المطبعة، وإذا له حقوق طبعا محفوظة اللي باش واحد ما يعتديش عليه. كان قديما موطأ مالك رحمه الله إنما حمله الناس عنه بطريق الرواية، كل عنده نسخة من الموطأ قال لك رواية على الملك رحمه الله، موش الملك رحمه الله ألف الموطأ ومشى بدأ يوزعوا ولا حطوا ينباع ولا كذا، هكذا كالعلم وبهذه الطريقة نعم. لكن نحن الآن الحمد لله سبله، رغم ما قلناه أن العلماء قليلين قليلين صح، ولكن هذا التوسع والله يا إخواننا رحمة عظيمة جدا، ما كان واحد يحلم أنه هذه كتب محمد بن الوهاب رحمه الله للإنسان إذا تتلمذ عليها سوف يتبصر بدينه، كنا نحلم أنها تصل إلى هذا الانتشار. أنا في المكتبة أحيانا يجي واحد من عامة المسلمين يقول لك بغي الأصول الثلاثة، لا نستغل فقط ونعطي الأصول الثلاثة من عوامة. يعني أنا أتذكر في السنوات بداية التسعينات عندما أخبرني وكنت إذا كنت مدرسة تعليم، يخبرني واحد بلي فتح المجيد راه يبيع ويه واحد في القدام 25 ألف في بداية التسعينات، فمشيت ورا الإنسان في كذا وجبناه فتح المجيد، راه فتح المجيد كتاب وربما ذيك النسخة ما كانش يعني غيرها موجود في البلد هذه، يكون ممكن واحصله بطريقة من طرق ما بين مشان الحج ولا خلاص. وجاء واحد الوقت كذلك بعض المكتبات اللي هنا موجودة هنا في وسط المدينة الأضرار تبيع بطريقة يعني لا كأنها خفية كتاب من تأليف محمد علوي المالكي اسمه مفاهيم يجب أن تصح. هو الكتاب الحمد لله اختفى من السوق ولا وجود له، ووزع علنا بعده الحمد لله كتاب مفاهيمنا اللي هو رد عليه هذه مفاهيمنا. وهكذا الحمد لله هو كتاب التوحيد موجود بجميع شروحه، ولا أظن كان فرق بين هنا وبين مثلا يعني من يريد يستفيد منه في العاصمة ولا في وهران، حيث كتاب نفسه. وإذا أراد كذلك شروحه المسموعة كذلك لا فرق بين أن يعني ينزل من الإنترنت مثلا هنا ولا في أي مكان كان، وأي مسموع من المسموعات. هذه منا عظيمة ونعمة من النعم التي شكرها أن الإنسان يشتغل ويجتهد في الاستفادة منها، وفي كذلك إيصال ما فيها من معلومات نافعة إلى الناس ونشرها وبثها. وهذا هو الخير الذي قلت لعل الله عز وجل يعني نظر في أحوال العباد فاستعاض أو عوضهم عن تلك الندرة من العلماء اللي قلنا يعني ندرة فادحة جدا مع كثرة المسلمين وانتشار الدعوة الصحيحة في مختلف الأماكن، لكن مع قلة العلماء. والحمد لله هذه يعني التنوع في وسائل الاستفادة حصل به ما حصل من تعوض، على أنها على كل حال ليس معنى ذلك أن هذه الطريقة لو مثل الإنسان وجد الأصل أن يبقى متمسك بها، لا، يبقى دائما أيها الإخوة الأصل في العلم، الأصل فيه أنه كما قال بعضهم يتلقاه الرجال عن الرجال، أو كما قالوا إن هذا العلم نسيب. نسيب إيش معنى نسيب؟ بمعنى كأنه عنده نسب مش لقب. النسيب بمعنى عنده نسب، فلان عن فلان، شيخنا فلان، شيخه فلان، وشيخه فلان، ربما تجد السلسلة متصلة إلى يعني الصحابة والتابعين، ربما قد تجد أحيانا هكذا متصلة إلى بعض الأشخاص. إذن كان هذا العلم نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال، هكذا ما قلت بعضهم قلت. فلما دخل في الكتب دخله غير أهله. إذن نحن قلنا عما هذا الذي نذكره من انتشار هذه الوسائل التي يحصل بها استفادة، ولكن مع شيء من الحيطة والحذر. قالوا بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحضر حوالي 5000 في مجلسه، والذين يكتبون 500، مجموع 5000 اللي يكتبوا معناه باغي الإسناد، يقولوا يوم الأيام حدثنا أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله عن فلان عن فلان، لا 500 واحد. والبقية ماذا يريدون؟ يريدون أن يروا سمة العلم وأخلاق العلماء ومهادة العلماء وما يكون من شيء تحف بالعلم، كيف يجاوب عن المسائل، كيف يعامل الطلبة، كيف يعامل الناس، كما كذا. والشيء يعني تلقاه ربما الناس اللي ما عندهمش تعلق كبير بالإسناد والبحث عن العوالي وما إلى ذلك من شيء. فلذلك تجد زمان قديم على كل حال يعني ما تسمع ربما هذا الذي تراه من حين لآخر، اليوم واحد طالب علم والعياذ بالله انتكس، كان إنسان مثلا معروف بالعلم وكذا ويحدث وإذا يوم يقول لك فلان الله لو نشوفه حلق لحية ولبس جين لبس كذا إلى آخره، فلان كان من أهل العلم كذا واليوم راه ولا كذا، هذا عادي جدا. الواحد على كل حال عندما ينظر هذه الأحوال التي هي في حق النائب عن طلب العلم الحقيقي لا يستغرب، بين الإنسان في حق الذي تربى في مجالس العلم وبين أحضان العلماء قل ما يقع من هذا. وذلك الذي نفسر بهذه الأشياء يعني عادي جدا الإنسان عندما ينظر إلى هذا الطريقة اللي الآن تتعلم بها الناس، الإنسان مثلا ممكن جدا يقرأ ويستفيد صح، ولكن مع ذلك يعني هذا الذي نراه ومعناه الإنسان ما يتزلزلش ولا يعني واللي تقل ثقته في العلم وما إلى ذلك، لا، يبقى والحمد لله. ولكن كان شيء آخر هو الذي يجب أقول لإخواني أن يتعوضوا منه، وهو أن تعرف من تقرأ ولمن تسمع. واضح هذا؟ ما يبقاش الإنسان طلق روحه وقال دي معليش أنا عندي غربال ولا أعرف كيفاش نفرز ونعرف باش نميز وما نعرف كذا. الآن أشد من ذي قبل. الإنسان يزيد يتعرف على من هو صالح لأن يؤخذ عنه العلم، سواء كان طالب علم ولا سواء كان من شيوخ العلم مثلا ولا من العلماء ولا كذا. ما وش الآن لأن الوسائل التي تزين وتقدم للناس من تراه القناة مثلا صالح هذا ولا معي فالح. القناة مؤسسة تجارية تريد لها أن تستجلب الناس هكذا هكذا، فاللي شفته مثلا صالح وعنده الفصاد نتاع مليحة فهمني ويعرف كيفاش كذلك يخدم الجمهور ويجيبهم، هذاك هو المعيار وهذاك هو اللي ينصحوا به وهذاك هو اللي يقدموه. والناس هنا في حق الله واحد فهم، هذا هو اللي ربما كثير من الناس ضيعهم. لذلك ترون مثلا يعني بعض مثل البلدان وبالخصوص مثلا منهم في الحجاز في المدينة الذي ترى عنده ربما كرسي في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام، أشخاص مستحيل على الإنسان تلقاه مثلا يدير حلقة هكذاك لا مثل هذه في المسجد، تجي ربما جهات قال عندك رخصة وصلاة كبير وكذا إلى آخره. إذن هكذا كان قلت العلم، ولكن نحن قلت على باختصار كل حال ما يتعلق بالملابسات التي يعني نعيشها في زمننا هذا. وذلك قلت الإنسان كاين شيء آخر لا بد له بإذن الله إن شاء الله، يعني لا هو أراد أن يصحح علمه صح منهجه وعقيدته لينظر في من يأخذ عنه العلم. وأنا أتكلم على هذا نصائح للمتعلم حتى يكون صحيح على سبيل نجاة لا بد له من هذا. نعم نحمد الله عز وجل على هذا السعة والوفرة والتنوع في هذه الوسائل التي ذكرناها، ولكن مع ذلك لا بد من هذا الاحتياط والحذر، لا بد منه حتى يكون الإنسان إن شاء الله يعني على سبيل نجاة، على سبيل نجاة بمعنى أنه يكون إن شاء الله على طريق العلم صحيح، ما هوش لا مجانب له ولا مسامت له ولا على حافته ولا فقط محب لأهله. نعم. إذن ولذلك كانوا يقولون مقولة انتشرت والحمد لله كذلك اليوم أحييت كما تحيي السنن، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مقولة روى عن ابن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، بمعنى انظر من الشخص الذي يعني، فإذا زكاه لك أهل العلم وقالوا لك بأن هذا الشخص يصلح لطلب العلم أو يصلح لأن تأخذ عنه وتستفيد منه توكل على عز وجل، وإلا فترك. قلت خصوصا في زمان هذا الذي ترون فيه ما ترون من أحوال حتى الناس وفهمهم للعلم تغير. نعم نحن هنا مثلا كان الناس ربما في وقت ما يعني كل من ينتسب إلى الزاوية الناس لا تدعي عليه ولا تسأل عن حاله، وهذا هو مفهوم العلم كان عنده. يعني الإنسان اللي يحفظ القرآن الكريم كاملا ومعه كذلك قال حفظ وتلقاها معه كذلك بعض المتون خلاص كافي ما شاء الله، هذا يعني هو المفتي الديار، هو اللي يسمى عالم، وهو اللي الناس تقول بقوله ولا يرد له قول. نعم. هكذا كان حال الناس، ولذلك ترون يعني منتشر في أوساطهم من بدع ومخالفات بل والشرك وما إلى ذلك، أمر يعني لا يمكن أبدا أن يرفعه عنهم إلا العلم الصحيح، العلم المستقى من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر الوحي. نعم. فهذا هو الذي تحصل به للناس جميع النجاة، وهذا والحمد لله مسلك، أي يعني طريق تحصيل العلم مسلك مسلوك سابقا. كان الناس الحمد لله يطلبوا العلم، سيما إذا كان الإنسان شأ بين أبوين يعرفوا العلم ويعرفوا فضله ويعرفوا يعني ما لحملته من فضل، تلقى ربما من فهم من الصغر تحمل يربوا ولدهم واحد التربيه كانهم ياملون فيه انه يكون من الايام يعني في مصاف العلماء من صغر يعتنوا به ويهتموا به. نحن الواحد منا ربما يعقل نفسه اللي كان عمره يعقل شويه واش كان يقول لباه واش كان الامنيات اللي زرعها فيهم الى ذلك. هذا هو حال الناس. اذا قال رحمه الله كميل بن زياد قال الناس ثلاثه: عالم رباني او متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع اتباع كل ناحق. هذا هو القسم الثالث. قال او همج رعاع، همج هكذا وصفهم الانسان المعرض عن تعلم دينه. لماذا يوصف؟ بماذا يوصف؟ هذا هو وصفه في الحق اللائق به. همج رعاع اتباع كل ناعق. وكلمه همج على كل حال مدلولها واضح، ولو لم يرجع فيه الانسان الى القاموس الاستعمال كذلك احيانا يعني يدل على اصل معنى الكلمه. همج، الهمج معناها فوضى. الانسان اللي ما عندوش في حياته هذا يعني خطة مسلوكة هكذا استقاها ربما ينظر فيها بحسب ما يفيده وما لا، وإنما يشوف اللي دار الناس يدير هو، اللي دار الناس يدير هو، دار الناس كذا من 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 نوع بناية، نوع سكنة، نوع سيارة، نوع كذا، هذا هو اللي يكون هو تقريبا مبدأه في الحياة. وعليه لأن الناس ربما يصطدمون في رغباتهم وفي أمنياتهم وفيما يريدون وفيما يحتاجون. همج رعاع أتباع كل ناعق، معناها كل من نعق، معناها رفع صوته بدعوة معينة، يجا طبعا يعني من يكون له تابعا. وهذا في عقل الإنسان عندما يكون عنده العلم، موش لا أتباع كل ناعق، حتى الذين يزعمون بأنهم أهل العلم يصفي فيه ويعرف أن كثير منهم ربما ليس من أهل العلم. وأما أصحاب الدعوات المختلفة من رؤساء أحزاب ودعوات من آخره، لأنكم تشوفوا أحوال المجتمع ماذا يحصل له من تردي ووضع ويعني تأخر، كله بسبب هؤلاء الأدعياء الضلال الذين ينتشرون في الناس. والناس عندما غاب عنهم أو ليس موجود فيما بينهم هذا العلم الذي صاحبه يسترشد ويعرف الحق بعلاماته وأماراته، نعم طبعا يكون كأنه يزيد في أعداد من يتبعون الناعقين. إذن هذه الوصية قلت التي أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم صاحبه كميل بن زياد النخعي، وهي وصية مشهورة مشهورة ومنتشرة. والحمد لله قلت الإمام ابن القيم عليه رحمة الله شرحها شرح يعني لو أفرد وكان في كأنه كتاب وحده لكان جديرا بذلك. وأما كتابه الذي هو كما ذكرت مفتاح دار السعادة وولاية أهل العلم والإرادة، هذا هو التمام الكتاب ولايته. فماذا معنى الولاية؟ الولاية معناها يعني أن الشخص ولو لم ينصب يكون هو الذي يوم ما يتولى أمور الناس. أنتم تشوفوا في الانتخابات الأخيرة هذه واحد يجي يكذب على الناس يقول لهم انا بغي ندير لكم وبغي ندير لكم وبغي ندير لكم، ويبدا يكذب ويسهر ويمشي لهيه ولهيه وكذا ويجري ويدير حمله ويسخر ويبرد وما الى ذلك. اهل العلم لهم ولايه، لهم ولايه. الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى ولاهم، اي جعلهم ولاه ولاه. هذه الولايه التي ليس فيها انقلابات. ما كانش واحد قال عندك خمس سنوات ايام بعد نحك، ما فيهاش هذا. في حاله من الانسان كل حال يتنصب ويولي صحيح، ورأينا على كل حال هذه ولاية. رأينا هذا معنى انك تجد الانسان رغم انه ممكن كثير من الناس لا يعرفون منزلته وقيمته، ولكنه صار ولي خارج بلده في الافاق في جميع الاقطار. وشوفوا قاع اعلام الاسلام، من منكم راى ربما الشيخ الالباني رحمه الله؟ من منكم رأى الشيخ الألباني؟ ما كانش. ربما اللي التقى به، أقصد التقى به كذلك، وربما جلس إليه، وربما يعني ضم مجلس المجالس، ما كانش ولا واحد. نحن كنا نسمناها وما حصلت، ولكن انظر إلى كلامه وفتواه وما كان يفتي به حتى بعد مماته، كأنه صادر بمقرر ولا مرسوم مرقم كذا ولا كذا، ما عندوش. وهكذا كذلك من كان على شاكلة الشيخ بن باز رحمه الله، من منا جلس إليه ولا قاعد في مجلس مجلسه، ولكن كذلك أيضا فتواه ماشية في الأفاق، مش لا في السعودية فقط، بل ربما لو كانت تبحث في السعودية تلقى الكثير منهم ربما ما يعمل بفتواه، وتلقى فتواه ماشية في الأفاق. نعم، وهكذا ولاية أهل العلم الأرض، وقلت ولاية أهل العلم إرادة ماشي فقط منحصرة في بلد ولا في قبيلة ولا في جهة معينة، إنما هي ولاية يعني صاحبها ليس في مكان معين، وليس ذلك في حياته فقط بل حتى بعد وفاته، وما يعني يؤملونه غدا عند الله عز وجل من الثواب الجزيل لا يعلمه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها. الملائكة كان واحد خلاف يذكره الفقهاء، إيش كل أفضل الملائكة ولا بني آدم؟ خلاف على كل حال يعني هكذا من خلافات تاع الترف، إنه ما ينبني عليه شيء كبير وما هي مسألة يعني يحتاجها الإنسان، ولكن يذكره. إيش كل خير خير الملائكة ولا البشر؟ وخاض بعضهم قال بعض من بشر بعضهم قال ملائكة، المهم على كل حال الذي أحفظه من كلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه خارج من هذا التفاضل الكفار، مستحيل تقول واحد كافر خير من ملائكة، هذا خارج من الخلاف، خارج من الخلاف بمعنى أن الملائكة أفضل الكفار لا شك، وإنما بقي من عدا الملائكة. ومن المفروض كذلك كما قال يخرج منه الرسل والأنبياء عليهم السلام لأنهم لا شك أفضل. ما وجه أفضليتهم؟ أن تقواهم لله عز وجل فيها من الاجتهاد وفيها بذل الأسباب، إنسان يجتهد باش يبقى يعني الله عز وجل يثبته ويسلك لثبات أسبابه من اجتهاد في الطاعة والعمل بطاعة الله عز وجل واجتناب الولاية. وأما الملائكة فالله عز وجل خلقهم هكذا مجبولين على الطاعة، لا يعرفون إلا الطاعة أكيد عصا قاع. إذن فنظر من هذه الناحية وقال بأن البشر اللي هما خصوص الملائكة خصوص الرسل عليهم السلام أفضل من الملائكة، أفضلهم من الملائكة، الرسل أفضل من الملائكة. من عدا الرسل عليهم السلام فباعتبار النهاية إذا ختب له بخاتمة حسنة فيقال أفضل، وعليه لا يمكن أن يطلق القول هكذا كذا أفضل وكذا أفضل إلا بهذه الشروط والقيود. هذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة، هذا الملائكة اللي نعم الله عز وجل جعلهم في هذا المقام هم جلوده المكرمون، كان بعض جاء بعض أهل العقول اللي فرحوا بعقولهم حتى اسم منكر ونكير قالوا ما يصح اسمه منكر ونكير منكر، ما لك تقوله منكر، قالوا هذا من فضل عقل يعني يمنع أن نقول في الملكين في القبر منكر ونكير، منكر يعني كلمة عن حاجة تنكر معناها من معروفة حاجة بشعة إلى آخره، هكذا بعقولهم رغم أنه ثبت فيه الرواية على كل حال الصحيحة أنه نعم الملكان اسمهما منكر ونكير ولا يتلافى ذلك مع قوله عز وجل العباد المكرمون. هذا هو وضع الملائكة ومنزلتهم وأنهم عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، موجود العلم لطالب العلم أرضا بما يصنع، لا تضع أجنحتها لطالب العلم أرضا بما يصنع، ما قال تضعه للمجاهدين ولا للعباد ولا للزهاد ولا للأغنياء، وإنما لطالب العلم. من الإنسان الذي يسلك إلى العلم سبيله ويسعى في تحصيله مهما كان في أي مرحلة من مراحل طلبه، مش لابد يكون طالب علم أنها متفوق ذاك اللي في الأول وقاري وقاري وقاري، إلا المهم قلنا أحرم. تعرفوا الإحرام شو؟ تعرفوا الإحرام هو؟ معليش، الإحرام في الصلاة مثلا أن الإنسان يقول الله أكبر، أول ما يدخل به في الصلاة يقول الله أكبر، بمعنى كأنه يحرم عليه داخل الصلاة ما كان حلالا له خارجها. الالتفات للسماء ما فيه تشرى كل حال، والالتفات يمين ولا يسار ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب الماء، هذه كلها أفعال مباحة. مجرد ما يقول الله أكبر داخل الصلاة حرمت، صارت الأفعال تغير الحكم تحولت ماذا؟ حرام، حتى يقول السلام عليكم. وهكذا كذلك الحاج أو المعتمر، من جرد ما يقول لبيك اللهم عمره ولا لبيك اللهم حجا حرم عليه أشياء كانت مباحة، يجي مذرة حاودي هكذا فلن طيب كان مباح. مباح له كذلك أنه يحلق شيء من شعوره مثلا في جسده، كان مباح له كذلك. كان مباح له يلبس مثلا قميص ولا يلبس لباسه، كان مباح له مثلا يأتي زوجته، كان مباح له فعل على كل حال. مجرد ما يقول لبيك اللهم عمره قال حرمت عليك هذه الأشياء، حرم عليك كذا 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 كذا، عندما فقط تتحلل يرجع الشيء إلى حكمها. طالب العلم الإخوة ذكرنا أشياء وأشياء، يعني لا بغى في الحق صحيح يدخل في طالب العلم ماذا؟ لا يحرم أجحيوسها ولكن يمتنع منها امتناعا يسهل عليه السير في طالب العلم، يسهل على المضي قدوم في طالب العلم في أي مرحلة كان. وإذا مات على هذا المقصد وعلى هذه النية نعم، فهو يعني إن شاء الله عز وجل مات على عمل صالح. وإذا مات وهو معرض عن تعلم العلم وتارك له فكذلك بئس ما صنع. نسأل الله عز وجل يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وأن يجتنبه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.